بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو على أرجح القولين بأنه ثابت وصحيح، ولذلك إن شاء الله مزيد بحث. إن يسر الله عز وجل فيما سيأتي. ومنه نأخذ عدة فوائد. الفائدة الأولى شدة حاجة الناس إلى الرسالة، شدة حاجة الناس إلى الرسالة، وأن حاجتها فوق كل حاجة وضرورة، فالناس محتاجون إليها أعظم من حاجتهم وضرورتهم إلى الطعام والشراب. وهذه إحدى الحكم التي أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها، لكون الناس محتاجين إلى ذلك. ومن الفوائد أيضا بيان مضرة التقليد، وأنه يؤول بأصحابه إلى الكفر بالله عز وجل والخروج عن الإسلام. ومن ذلك أيضا الرد على من يقدم الشبهات التي هي التي منبعها من الهوى والرأي والعقل. ومن الفوائد قدم الشرك في الأمم السابقة، وأن الشرك قديم. ومن ذلك التحذير من التصوير وتعليق الصور، لا سيما صور العلماء والصالحين، فإن الفتنة بصورهم أعظم، الفتنة بصورهم أعظم وأشد. ومن ذلك التحذير من مكر الشيطان وحيله وخطواته، فقد خطأ نحو هؤلاء بخطوات، وعرض لهم الشرك في صورة التوحيد، والباطل في صورة الحق. ومن ذلك التحذير من البدع والمحدثات، ولو كان المقصد حسنا من فاعلها. ومن ذلك أيضا أن هذه وسائل يجب الحذر منها، وسائل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن عبادة الصالحين من دون الله عز وجل وقعت في قوم نوح بعد سببين: السبب الأول هلاك القوم الذين صوروا تلك الصور، الثاني نسيان العلم، نسيان العلم وذهابه. ثم قال المصنف، وستأتي إن شاء الله فوائد ومسائل في هذا الباب للمصنف رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا القول من كتابه إغاثة اللهفان لابن القيم. وابن القيم هو الإمام القدوة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية. من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام، لازم شيخ الإسلام فترة طويلة وأوذي معه وسجن معه حتى كان آخر أمره أن سجن مع شيخ الإسلام، فمات شيخ الإسلام في سجن القلعة وهو موجود في السجن لكنه ليس معه بداخل السجن، في سجن آخر. وهو الذي نشر علم شيخ الإسلام، نشر علمه وأشاد به ونوه، فإذا ذكر شيخ الإسلام فتلاميذه كثر. كان ابن القيم له الدرجة العليا في تلاميذه، وهو صاحب تصانيف كثيرة في فنون من العلم، يأتي إلى بنيان أهل الباطل فينقضه حجرا حجرا. كان محبا للكتب مغرما بها ومصنفاته ومؤلفاته تدل على علمه الغزير. مات سنة 51 و700 من الهجرة وله سيرة عظيمة. قال رحمه الله قال غير واحد من السلف، غير واحد من السلف، هذا فيه إشارة إلى أن القول استفاض عند أهل العلم بالتفسير من المتقدمين، في بيان أن أول شرك وقع هو الشرك في قوم نوح، وكان بالكيفية والطريقة التي ذكرت في أثر ابن عباس رضي الله عنه. وقد نبه أهل العلم على أن ابن القيم ذكر هذا عن غير واحد من السلف بالمعنى لا باللفظ، والسلف معناها المتقدم، فكل ما تقدم يسمى سلفا، والمراد هنا السلف الصالح رضي الله عنهم. وهذا التفسير هو تفسير موافق لما ذكره البخاري عن ابن عباس، ولما ذكره أيضا ابن جرير. إلا أنه ذكر أمرا زائدا على ما تقدم، وهو عكوفهم على قبورهم، أنه كان قبل تصويرهم، فالعكوف على قبور الصالحين في قوم نوح كان قبل تصويرهم، وهو سبب لعبادتهم. وقوله عكفوا على قبورهم يخالف في الظاهر ما ذكر في أثر ابن عباس أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، فما الجمع بين هذين؟ بين بعض أهل العلم الجمع بصورتين: الأولى أنه وقع الأمرين، أو وقع الأمران، بمعنى أنهم عكفوا على القبور ونصبوا في مجالسهم أنصابا، يعني حدث هذا وذاك. الثانية أنهم قبروا في مجالسهم، أنهم قبروا في مجالسهم. وقوله ثم صوروا تماثيلهم، هذا فيه التنبيه على خطر التصوير، وسيأتي إن شاء الله ذكر مسائل التصوير وأحكامه في باب مستقل. والتماثيل جمع تمثال، والتمثال هو الشيء المصور على مثال غيره، الشيء المصور على مثال غيره. فهؤلاء صوروا الصالحين بصور، وقد كانت مشابهة للصور المعهودة عندهم عن أولئك الرجال الصالحين. وقوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، الأمد هو الزمان، وهذا الزمن طويل، فيقال للزمان الطويل أمد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطوال المدة والزمن كان فيه ذهاب العلم وذهاب العلماء ووقوع الجهل على هؤلاء، حتى عبدوهم من دون الله. وهنا نبين خطوات الشيطان لدعوة الناس إلى عبادة الصالحين. الخطوات التي يقوم بها الشيطان وهي حبائل ووسائل وطرق يوصلهم إلى الشرك بالله عز وجل في عبادة الصالحين من دون الله. الأمر الأول أو الخطوة الأولى يذكرهم بوجوب تذكر عبادة الصالحين مع الدعوة إلى تصويرهم أو الاحتفاظ بصورهم، إلى تصويرهم أو الاحتفاظ بصورهم. ثانيا البناء على قبورهم، البناء على قبورهم. وأنه من دلائل محبة الصالحين إذا بنى على القبر، يقول له هذا دليل على محبتك له. ثالثا عبادة الله عندها، أن يعبد الله عند هذا الأمر عند القبور. يقول اعبد الله فإن الدعاء هناك مستجاب إلى آخر ذلك، والعبادة عظيمة. ومما يلي ذلك التوسل بهم وطلب الشفاعة منهم، وطلب الشفاعة منهم. ويكون ذلك سبيلا لدعائهم من دون الله سبحانه وتعالى وذبحهم لغير الله ونذرهم وغيرها من العبادات التي تصرف لهم. ومما يلي ذلك من الخطوات دعوة الناس إليها، دعوة الناس إليها. يقول لهم ألا تدعو الناس لأن يشاركوكم في هذا الخير وهذا العمل الصالح، فيدعونهم، يدعون الناس من هنا وهناك من أجل أن يشاركوهم في الشرك بالله عز وجل، ويخيلون للناس ويصورون لهم بأن ذلك من أمارات محبة الصالحين. أما الأخير فهو تبغيضهم الناس لأهل الصلاح أو عن أهل الصلاح وأهل الحق. فإذا وجدوا شخصا ينهى عن ذلك، ينهى عن عبادة القبور من دون الله، قالوا هذا يتنقص الصالحين، هذا يحط من منزلة الصالحين. ثم يبني الأحكام، هذا لا حرمة له ولا قدر، لأنه لم يجعل للصالحين حرمة ولا قدر. فيصير التعلق بالقبور، بقبور الصالحين شديدا وعظيما، ليس بالأمر الهين. فليتنبه لهذه الخطوات الشيطانية التي تضر بالعقيدة والعبادة والتوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وهذا الحديث في توثيقه عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم، وإنما أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم. ولهذا الحديث مناسبة للباب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو في حقه، نهى عن الغلو في حقه بأن يعطى شيئا من خصائص الربوبية، نهى عن ذلك، وبين أنه لا يجوز الغلو وهو عليه الصلاة والسلام قدوة الصالحين وأسوتهم. أما مناسبة الحديث للتوحيد فإنه يدل دلالة ظاهرة على المحافظة على التوحيد دون الإخلال به بالغلو، ولا شك أن الإطراء ومجاوزة الحد والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو في عيسى يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد. وأما صحابي هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين، قيل هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وقيل غيره، ولكنه أشهر، أشهر من لقب بذلك في بادئ الأمر، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين، وهو الذي أعز الله به الدين، وكان ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في أكثر من مرة، وهو المحدث الملهم الذي وافق ربه في مسائل عدة، وله سيرة عظيمة في خلافته من حيث العدل والزهد والورع، وكانت الخلافة معه 10 سنوات ونصف، وكان يسأل الله عز وجل الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله فرزقهما معا. استشهد في شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. وفي الحديث مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. ذكرنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ذكرنا توثيقه بأنه أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. كما عزاه المصنف هاهنا. إلا أنه في البخاري بلفظ فإنما أنا عبده، فإنما أنا عبده، وهذا بإرجاع الضمير إلى الله عز وجل. وذكرنا المناسبة منه وترجمة قصيرة لعمر. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني، هي هذه الكلمة بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء، من الإطراء. والإطراء ذكر فيه معنيان، المعنى الأول ذكره ابن الأثير بأنه مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والكذب فيه. وقال غيره وهو الثاني هو المدح بالباطل، المدح بالباطل، أي لا تمدحوني بالباطل أو لا تجاوز الحد في مدحي. وهذه الكلمة فيها النهي، النهي عن الإطراء لقوله لا تطروني. وهل النهي ها هنا عام أم هو خاص بما ورد فيه التشبيه؟ هل هو عام أو هو خاص بما ورد فيه التشبيه؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. الأمر الأول أنه بما ورد فيه التشبيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تفعلوا فعل النصارى في الإطراء بنبيهم حتى جعلوه إلها. وهذا هو الذي أشار إليه البوصيري صاحب البردة حيث قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني لا تقل مثل ما قالت النصارى هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، هو الله، لكن لك أن تطري الرسول بكل شيء سوى هذا الذي ذكر عن النصارى، حتى لو أعطيته من خصائص الألوهية. وهذا بلا شك أنه غير صحيح، وإن كان الوارد معناه أنه لا تغلو كما غلت النصارى، لا تطروا نبيكم كما أطرت النصارى، إلا أن الأمر الثاني وهو النهي كونه عاما هذا أظهر، هذا أظهر. وإنما ذكر التشبيه على سبيل المثال، على سبيل المثال. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن الإطراء المنهي عنه في الحديث جاء لمعنيين، جاء لمعنيين: الأول مطلق المدح، بمعنى أنه ينهى عن مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، وذلك من باب سد الذريعة واكتفاء باصطفاء الله لنبيه عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا، واكتفاء بما وصفه الله عز وجل به كقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكقوله سبحان الذي أسرى بعبده والمعنى الثاني هو المدح المجاوز للحد، يعني لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه. ورجح العلامة الألباني المعنى الأول لأمرين: الأول تمام الحديث وهو قوله فقولوا عبد الله ورسوله، أي اكتفوا بما وصفني به الله من اختياري عبدا له ورسولا. والثاني ما ذكره بعض أئمة الحديث، ذكر الحديث تحت ترجمة قال عنها باب تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الإمام الترمذي رحمه الله، فهذا مناسب لمعنى التواضع لا تطروني، مناسب لمعنى التواضع بأنه لا يريد المدح مطلقا. ويكفي أن يوصف بما وصفه الله عز وجل به، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عنوان التواضع. وما الحكمة من النهي عن مدح المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس له أو بما ليس فيه؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نهي المسلمون عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه أو بما ليس له وردت في هذا ثلاث حكم. الأولى كونه تشبها بالنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. الثانية كونه كذبا في نفسه، أي ذلك المدح الذي ليس للنبي عليه الصلاة والسلام هو كذب في نفسه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرفع مقاما من أن يمدح به. والثالثة سد الذريعة خشية أن يؤدي ذلك إلى ما ادعته النصارى، خشية أن يؤدي ذلك إلى ما ادعته النصارى في النبي في نبيهم من الألوهية ونحوها. تلك هي الحكمة من النهي. قوله عليه الصلاة والسلام: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما جاوزوا الحد في وصف نبيهم فادعوا له الإلهية، والنصارى اسم لطائفة من أهل الكتاب، قيل سموا بذلك لقوله: كونوا أنصار الله، وقيل سموا بذلك انتسابا إلى قرية يقال لها نصران، فيقال نصراني وجمعه نصارى. وقد بين الله عز وجل كيف أطرت النصارى ابن مريم في القرآن، بين ذلك في القرآن، وأنه ورد على مراتب، الأول أن قالوا إن عيسى هو ابن الله، هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. المرتبة الثانية قولهم هو ثالث ثلاثة، والمرتبة الثالثة قولهم هو الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبده، إنما أنا عبده. إنما هذه من أدوات القصر، وهذا القصر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر العبودية على نفسه لله عز وجل، والعبودية هي إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، العبادة أبلغ لكونها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله عز وجل. وهذا الوصف تشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم به ورغب إلى ربه أن يكون عبدا له. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، حين قام من الليل حتى تفطرت قدماه تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولهذا السبب وصفه الله عز وجل بنعت العبودية في أشرف المقامات، في أشرف المقامات وأعلى المراتب يصفه الله بأنه عبد. ففي مقام الدعوة يقول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والمراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مقام الإسراء وهو مقام عظيم ورفيع قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي مقام الوحي قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وغيرها مما ذكر أهل العلم في هذه المقامات وصف بأنه عبد، عبد لله عز وجل. وهنا اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بذكر المسلمين له بهذين الوصفين، فهو يعد كونه عبدا لله هذا مدح، أن يقال عبد الله هذا مدح، ورسوله هذا مدح آخر. قال: قولوا هذا عبد الله ورسوله. وجمع بين هذين الوصفين دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط لأنه عبد الله. انتبهوا، بمعنى أنكم لا تنزلوه منازل الألوهية ما لا يستحقه، وهو وأنتم تعلمون أنه عبد لله. ودفعا للتفريط وهو التقصير، وذلك لأنه رسول الله، فواجب عليكم أن تتبعوه وأن تأخذوا بسنته وأن تهتدوا بهديه. وقد أحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله حيث قال: هو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب بل يطاع ويتبع. عبد لله عز وجل فلا يعبد من دون الله، لا تصرف له العبادات أي عبادة كانت. وهو رسول فلا يكذب بل يتبع ويطاع ويمتثل له. وفي هذا الحديث بعض المسائل في المدح، بعض المسائل في المدح، نذكر مسألتين. المسألة الأولى، ما هو المدح؟ ما هو المدح؟ المدح لغة معناه الثناء الحسن، واصطلاحا هو وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة. لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، أن الحمد يكون عن تعظيم ومحبة، الحمد يكون عن تعظيم ومحبة، وأما المدح فلا يلزم أن يكون عن تعظيم أو محبة، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره. وأما الثناء فهو ما يوصف به الإنسان من ذم أو مدح، والتقريض يكون لا يكون إلا للحي، بخلاف المدح يكون للحي والميت. هذه بعض المصطلحات التي ترد مع كلمة المدح، مدح وحمد وثناء وتقريض. المسألة الثانية، مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو محمود كله أو مذموم كله، أو منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم؟ الأخير هو الصواب، فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين، الأول محمود، مدح محمود، والمدح المحمود هو أن يوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل كمال يليق بالإنسان، أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بكل كمال يليق بالإنسان. فهو أعلم الناس وأنصحهم وأخشاهم وأتقاهم لله عز وجل، وكل وصف يعتبر نقصا في الإنسان فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه أما القسم الثاني فهو المدح المذموم، والمدح المذموم هو الذي يتجاوز فيه الحد ويقع به المادح في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.